الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة، نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. توقفنا في باب النجاسات عند قول المؤلف: وكلب وخنزير وفرعهما. فالمؤلف الآن يبدأ بعد أن ذكر من النجاسات المسكر، هذا من الجمادات، الآن يبدأ بذكر النجاسات من الحيوانات الحية، فذكر هنا الكلب والخنزير واقتصر على هذا. ولهذا هذا عند الشافعية، أن النجس من الحيوانات الكلب والخنزير، سيأتي ميتة غير الآدمي والسمك والجراد. فإذا عندنا نحن يعني من الحيوانات الحية، إذا كان مأكول اللحم، مأكول اللحم طاهر بالإجماع، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب، من الحيوانات الحية، الميتة ستأتي معنا، من الحيوانات الحية غير مأكول اللحم، وهذا يعني سيأتي الخلاف فيه، لكن هنا تلاحظ أنه ما ذكر إلا الكلب والخنزير، فهذا تضبط به يعني مذهب الشافعية، أن ما يرون إلا الكلب والخنزير يعني هما يعني النجاسة تكون محصورة في هذا الكلب والخنزير من الأحياء من الحيوانات. طيب، بالنسبة للكلب، طبعا هو نجس عند الشافعية في المعتمد في المذهب والحنابلة، نجس العين، يعني مقصود هنا وكلب بعينه نجس، هذا مذهب الشافعية والحنابلة وصاحب أبي حنيفة، صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن. يقابل هذا مذهب المالكية، عندهم أنه طاهر العين والسؤر أيضا، يعني هو طاهر مطلقا، يعني يقابل من قال بالنجاسة مطلقة. المالكية يقولون هو طاهر مطلقا، يعني عينه ولعابه. والحنفية يقولون قول الإمام نفسه، ذكرنا قول صاحبي أبي حنيفة، لكن قول أبي حنيفة يقولون لحمه، يقول أبو حنيفة لحمه وسؤره نجس، يعني وافق صاحبيه، لحمه وسؤره نجس، لكن عينه طاهرة عند أبي حنيفة، صود عينه يعني إذا سقط في ماء ما ينجسه، إذا أصاب الثوب شيء من رشاش يعني الماء الذي على ظاهر الكلب على شعره ما ينجسه عند أبي حنيفة، أن يقول عينه يعني شعره عينه طاهرة، لكن النجس لحمه ولعابه، هذا هو النجس عنده. فالآن إذا يعني الكلب كان عليه ماء وأصاب رشاش الماء الثوب فهو طاهر عند أبي حنيفة وطبعا من مالك، وأما عند الجمهور فهو يعني نجس، هم يرون نجاسة مطلقة. طيب، فعن إخوة بالنسبة للذين قالوا بنجاسة الكلب، تعرفون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب، هذا عند مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا طهور إناء أحدكم دل على أن لعاب الكلب نجس، الطهارة هنا يكون معناها الطهارة من الخبث، من النجس، أنا ما يمكن أن تكون طهارة من الحدث. وكذلك يعني الأصل أن تحمل الطهارة على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي، يعني اللي يقول لعاب الكلب كما يذكر يعني بعض العلماء أن هذا من باب أن لعابه لزج ومن باب يعني الطهارة اللغوية، فهذا خلاف الأصل، ليس كقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهذه نعم هذه طهارة لغوية، لكن المقصود هنا الطهارة الشرعية، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، الذي يدل على هذا يعني التسبيع والتتريب. يعني السلام ورحمة الله وبركاته، يعني يقولون النجاسة مغلظة، وإن كان أيضا هذا يعني فيه ملحظ للتعبد أيضا، فالمهم أن هذا الحديث يعني ظاهر في نجاسة لعاب الكلب، فهم يقولون هنا اللعاب متولد عن جسده فيعلم بهذا أنه نجس بكليته، يعني هذا قول الشافعية والحنابلة وصاحب أبي حنيفة، قالوا هذا متولد عنه فيعني يكون نجسا. طبعا الحديث جاء باللفظ الآخر إذا ولغ الكلب فينا أحدكم، طبعا لفظة فليرقه يقولون يعني فيها شذوذ، لكن يعني معناها صحيح، لأن ما يعني يستطيع أن يغسل الإناء ويجعل فيه التراب إلا بإراقته، على خلاف طبعا في يعني ألفاظ الحديث، لكن الشاهد أن هذا يعني دليل النجاسة اعتمدوا على هذا الحديث. وطبعا الذين قالوا بالطهارة الإخوة كما تعرفون يستدلون بقول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، ما ذكر الله تعالى غسل موضع إمساكها. طبعا هذا فيه إشكال، لأن الإخوة الآية ما سيقت للحديث عن طهارة الكلب ونجاسته، وإنما هي تدل على جواز أكل صيد الكلب، الأحكام دائما تؤخذ من مظانها لا تؤخذ من أدلة بعيدة. وقد يقال أن غسل ما أصابه متقرر عند الناس، يعني ما يأخذون ويأكلون ويطبخون إلا بعد غسله، هذه من يعني الأمر العادي أو الطبعي، ما يأتي الشرع على التنبيه عليه والله أعلم، فيصعب أن يستدل بهذه الآية، مع أنه يعني عند الحنابلة يجب غسل ما أصابه الكلب، أيضا هذا قول عند الشافعية. وأيضا طبعا يستدلون بحديث ابن عمر في البخاري: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، ما كانوا يرشون شيئا من ذلك. طبعا النووي نقل الإجماع على نجاسة بول الكلب، فهذا الحديث يعني أحسن محمل أن هذه البقعة طهرت بماذا؟ نعم، بالجفاف والاستحالة، يعني مع شدة الحرارة في بلاد الحجاز، ويعني الريح تقلب التراب، فمثل هذا والله أعلم يعني يطهر بالاستحالة، ما يمكن أن يستدل بهذا، لأن يعني البول نفسه نجس بالإجماع، بول الكلب. فالشاهد أن المسألة يعني الله أعلم. طبعا هناك حديث أيضا، حديث لما تأخر جبريل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك يعني جرو كلب صغير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث عند مسلم: ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، مكان الكلب. طبعا الذين يقولون بطهارة يقولون نضح، مجرد نضح رش، وهذا لا يزيل النجاسة. والشافعية والحنابلة يقولون لا، نضح بمعنى غسل، والنضح يقصد به الغسل. نعم، كما في الحديث: نضح الدم عن جبينه، يعني غسل الدم. يعني أيضا الحديث هذا يعني محتمل، والله أعلم. ولهذا والله أعلم هذا الأحوط والأقرب، يعني أنه نجس، والله أعلم. خاصة هنا: ونضح مكانه، يعني أيضا هذا يؤيد أنه نجس بعينه، والله أعلم. ثم قال: الخنزير. نعم، وكلب وخنزير. الخنزير نجس نجاسة عينية يعني بكليته، وهذا عند جماهير أهل العلم الحنفي والشافعي والحنابلة، وقول عند المالكية، وقول عند المالكية، والقول الآخر عند المالكية والمعتمد في المذهب أن عينه طاهرة، أن عينه طاهرة. تعرفون يعني مذهب الممالك فيه توسع في المطعومات، وكذلك هنا في النجاسات. طبعا هم يقولون: أو لحم خنزير فإنه رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. الآن الله ذكر التحريم في بداية الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه، ذكر التعليل، فإنه رجس. ما يصلح أن يقال فإنه رجس فإنه حرام، لأنه إيش؟ تقدم ذكر التحريم في أول الآية. فالذين قالوا فإنه رجس يعني بمعنى حرام، هذا بعيد، لأن الله تعالى ذكر التحريم في أولها، فهذا يتعين أن يكون فإنه رجس، يعني ما سبق كله رجس من الميت والدم المسفوح والخنزير. فهذا يعني نص في الآية، ونقل الإجماع طبعا، يعني نقله النووي عن ابن المنذر، وإن كان طبعا مذهب المالكية على خلافه، إجماع غير متحقق، لكن هذا يدلك على أن هذا مذهب عامة أهل العلم. وأيضا يستدل الجمهور بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في بريدة عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. يعني يستدلون بهذا، وإن كان هذا قد يناقش، يقول المقصود ليس مجرد صبغ يده في لحم خنزير ودمه، يعني فأكل منهما، يعني تشبيه هذا بشيء محرم، والمحرم المتفق عليه هنا أنه يأكل، هذا أشنع وأشد. لكن قد يتمسك به، يعني قد يكون فيه متمسك، يعني ظاهر الحديث صبغ يده في لحم خنزير ودمه، ما قال أكل، فهذا ظاهر الحديث، يعني والله أعلم. قال وكلب وخنزير وفرعهما، قال في التحفة فرع كل واحد أو كل منهما مع الآخر أو مع غيره، يعني ما تفرع ما تولد من الكلب أو الخنزير يكون نجسا. إذا تصور هذا أن يحصل مثلا يعني حيوان بين كلب وغيره أو بين خنزير وغيره، قال فرع كل منهما مع الآخر يعني كلب وخنزير أو مع غيره ولو آدميا تغليبا للنجس، إذ الفرع يتبع أخس أبوي في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة، هكذا قال إلى آخر كلامه. نعم هذا إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح هنا، فيكون الفرع المتولد نجسا. طيب طبعا نحن كما عرفنا النووي ما ذكر إلا الكلب والخنزير، أن هذا الذي عند الشافعية من الحيوانات الحية التي هي نجسة، فنذكر ما لم يذكره وننظر هل هو نجس أو لا. فعندنا الثالث سباع البهائم والطير، سباع البهائم والطير يعني مثل النمور والأسود والذئاب وسباع البهائم والطير، من الصقور والنسور التي فيها يعني مخالب بالنسبة للطيور، والبهائم التي فيها أنياب تأكل بأنيابها تفترس، فهذه ما حكمها؟ فطبعا الآن عندك عند الشافعية طاهرة، وطبعا سيكون معهم من مالكية، باب أولى إذا كان مالكية في الكلب والخنزير يقولون به يعني الطهارة، فهنا باب أولى. فهنا مذهب المالكية والشافعية يعني طهارة، طهارة هذه الحيوانات. عند الحنابلة أنها نجسة، وكذلك الحنفية، الحنفية والحنابلة يقولون نجسة، لكن عند الحنفية يفرقون بين، هذا مثال مشهور عند الحنفية في القياس والاستحسان، يقولون بالنسبة لسؤر سباع الطير فهو طاهر، يعني إذا شربت الصقور والنسور من ماء يكون هذا الماء طاهرا ما يكون نجسا، بخلاف سباع البهائم يكون نجسا. فإذا هم فرقوا في السؤر، سؤر البهائم والطيور من السباع، قالوا السباع الطير سؤرها طاهر، أما سباع البهائم سؤرها نجس. ما الفرق؟ قالوا للاستحسان، لأن قالوا الطير تشرب بمنقارها، والمنقار عظم جاف، فإذا شربت بمنقارها تأخذ بمنقارها ما يكون فيه نجاسة، فلا تنجس الماء بخلاف البهائم. البهائم سباع البهائم تشرب بلسانها وهو رطب، فيكون فيه نجاسة فتنتقل النجاسة. هذا وجه تفريق الحنفية، يعني فأخرجوا سؤر سباع الطير وقالوا هو طاهر للاستحسان الذي هو على خلاف القياس، يعني لمعنى يعني خفي كما هو معروف عندهم في الاستحسان. طبعا إخوة هذه المسألة جاء فيها حديث، يعني هو الأصل الطهارة إلا إذا كان هناك حديث يدل على النجاسة. طبعا حديث القلتين، حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فاستدلوا بهذا، لو لم يكن ولوغ السباع مؤثرا في طهارة الماء لما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه إذا كان دون القلتين يعني قد يحمل الخبث، إذن هذا يدل على أن سؤر هذه البهائم من السباع، سباع البهائم، أنه نجس. هذا ظاهر الحديث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، لأنه سئل عن الماء وما ينوب من السباع والدواب. وأيضا قال ابن قدامة رحمه الله: ولأن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات والنجاسات، فتنجس أفواهها ولا يتحقق وجود مطهر لها، كالكلاب يعني، وإن كانت نجاسة يعني هذه السباع أخف، لأن ما ورد الأمر بغسل نجاستها سبعا، لكن بالنظر إلى هذا الحديث يستدل به على نجاستها. هم يقولون يعني ما إذا كان اللعاب الذي هو متولد منها نجسا فتكون نجسة. طيب، طبعا هناك أحاديث تدل على الطهارة لكن يعني فيها ضعف، وبعض الآثار أيضا. طبعا هناك أثر في الموطأ، هذا الانقطاع فيه يسير، الله أعلم، عن من طريق رواه الإمام مالك من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب، طبعا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يدرك عمر، فهنا السند فيه انقطاع، أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. طبعا هذا الأثر إشكال فيه الانقطاع في السند، ثم كأن يعني هنا خلاف بين عمرو بن العاص وبين عمر، يعني هو ما سأل إلا لأنه عمرو بن العاص يعتقد أن السباع نجسة أو لوغها ينجس الحوض، وعمر رضي الله عنه يعني ما قال لا تخبره يعني لأنه تكلف أو كذا، وإنما قال فإنا نرد على السباع وترد علينا، يعني كأن ظاهر كلامه أنه يرى الطهارة. الله أعلم يعني. والسند والأثر يعني كما عرفنا يعني في سنده انقطاع طبعا. وفي أحاديث مرفوعة بهذا المعنى، من سئل عن الحياض، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض بين مكة والمدينة، تريدها السباع والكلاب والحمر، قال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور، يعني ما بقي. وحتى على هذا المعنى قد يكون الماء هنا كثيرا، يعني مثل ما جاء في حديث بئر بضاعة، أيضا سئل عن الماء عن يعني بئر بضاعة يلقى فيها النتن والكلاب والأمور يعني نجسة، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني يحمل على أنه كثير، والله أعلم. كذلك مثلا يعني هذا أثر صحيح عن أبي هريرة في كتاب الطهور لأبي عبيد، قال سئل أبو هريرة رأيت السؤر في الحوض يصدر عنها الإبل فتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، هذا واضح فيه الكلب حتى، هل أتطهر منه؟ فقال لا يحرم الماء أو لا يحرم الماء شيء. فمثل هذا أيضا الإشكال فيه، ما نستطيع أن يعني نستدل بهذا، لأن قد يحمل على أن إيش قال هذا لكثرة الماء. أما حديث القلتين واضح لما قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذن نظر إلى أن هذا مؤثر، كأنه سئل عن يعني مسألة معينة أن الماء قد يكون قليلا فيها أو قد يتغير، فهنا ذكر هذا الاحتياط أو هذا الحكم. لكن هناك قد يكون تكون الحياض كثيرة فمشى على الأصل. فما دام عندنا حديث القلتين فهو يعني ظاهر في نجاسة سؤر هذه السباع، والله أعلم. طيب هذا بالنسبة لسباع البهائم والطيور. طيب الهر يعني هي تشبه هذه السباع، فالهرة طاهرة عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة هنا أيضا. إذن احنا عرفنا المسألة الماضية، الله أعلم الأقرب أنها نجسة، وهل يفرق كما فرق الحنفي؟ الله أعلم، يعني هذا أمر حسي ظاهري، الأصل أنها تأكل الميتات والنجاسات وهي تشرب من منقارها، قد يكون هناك شيء من الدم أو من، فالله أعلم يعني الأحوط أنها يعني نجسة. طيب الهرة طاهرة عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، طبعا المالكية كما عرفتم يعني شون على يعني الأصل الطهارة إلا ما جاء الدليل الواضح القاطع على نجاسته وتحريم أكله، بل يعني حتى عند المالكية بالنسبة للهرة يعني أظن في بعض الروايات عندهم جواز أكلها مع الكراهة، وطبعا الشافعية يقولون طاهرا كما عرفنا عندهم الكلب والخنزير فقط، والحنابلة قالوا بنجاسة سباع البهائم، لكن يقولون الهر وما دونه في الخلق من السباع طاهر، الهر وما دونه من السباع طاهر، يعني إذا كان هناك حيوان مثل الهر يعني في حجمه أو دون الهر فيقولون هو طاهر. لكن هذا أيضا فيه إشكال إخوة بالنسبة لي، أن العلة هنا في الهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ليست العلة بأنه سبع لكن صغير، لا، وإنما العلة كما هو واضح من الطوافين عليكم. فإذا هذا بالنسبة لمذهب الجمهور أنها طاهرة، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون عينها نجس لكن سؤرها طاهر مكروه. الحنفية يقولون عينها نجس لأنها من السباع، من السباع، لكن يقولون سؤرها طاهر لكنه أيضا مكروه. طاهر لأنه من الطوافات، ومكروه قالوا يمكن التحرز منها. فيستدلون بحديث يعني جاء الهر سبع، هذا عندهم لكن ضعيف مرفوعا. وأيضا جاء طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسله مرة أو مرتين، هذا الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة ليس مرفوعا. لكن الجمهور استدلوا بالحديث المشهور في هذا الباب، وحديث أبي قتادة طيب الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، نعم، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوء ماء الوضوء، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت رحمة. قالت كبشة فرآني أنظر إليه، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقالوا إنها ليست بنجس، هذا ظاهره أنها طاهرة في عينها، إنها ليست بنجس، ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والحديث نص في طهارة سؤرها لأنه أصغى يعني أمال لها الإناء لتشرب منه. طبعا هذا الحديث بالنظر إلى سنده، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يروي عن حميدة، هذه زوجته وهي مجهولة، وحميدة تروي عن كبشة، وكبشة أيضا مجهولة، ومع ذلك الحديث صححه يعني البخاري والعقيلي والدارقطني والبيهقي والنووي وعامة أهل العلم. والإمام مالك أخرجه في الموطأ، يقولون مالك إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. وهذا الإخوة يعني كما تعرفون يعني الجهالة في النساء تكثر وتغتفر أيضا. هنا يعني تابعية أو تابع تابعية يعني، والله أعلم. رواية المجهول يعني إذا ما كان فيها نكارة ورأيت العلماء يصححونها فامشي معهم، ما يشدد في الراوي المجهول، خاصة يعني طبقة التابعين أو من النساء من التابعيات أو يعني، نعم، والله أعلم. طيب هذا بالنسبة للهرة. أيضا بقي معنا الحمير والبغال، الحمير والبغال. طبعا كما عرفنا الإخوة عند الشافعية والمالكية تكون إيش؟ طاهرة. وهذه رواية عند الحنابلة رجحها من قدامة أنها طاهرة، يعني عينها وسؤرها كله طاهر، وعند الحنابلة أنها نجسة الحمير والبغال. وعند الحنفية التوقف. سبحان الله، هذا مذهب غريب هنا. هم توقفوا في الحمير والبغال لتعارض الأدلة عندهم، فما جزموا في شيء، قالوا هذا أمر مشكوك يتوقف فيه. وطبعا هو القول بالطهارة أقرب، والله أعلم، لأن الحمير والبغال كما قال مالك والشافعية كانت تركب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يصيب الراكب شيء من عرقها ولعابها، يعني تشبه ما جاء في الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني بالقياس على الهرة. ولو كان لو كانت نجسة لجاء البيان، يعني وهذا شيء عمت به البلوى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني إلى الآن في بعض الدول الفقيرة يعني ما يستغنون عن الحمير والبغال في الركوب والاستعمال. طبعا هو الذين قالوا بالنجاسة يستدلون بحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، فإنها رجس. لكن هذا بعد الموت، يعني فإنها رجس بعد الموت، لكن مسألتنا في الحياة، فرق بين الحيوان الميت والحي. فإنها رجس يعني محرمة الأكل وتكون لحومها نجسة، هذا بعد الموت، وما يلزم أن تكون في حال الحياة نجسة. طبعا الحنفية كما قلت لكم يعني قالوا نهى عن لحوم الحمر. وفي حديث آخر، هذا ورد حديث يعني هو حديث غريب في الحقيقة، حديث مضطرب في الحقيقة، حديث أبجر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق لي من مال إلا حمري، فقال: كل من سمين مالك، يعني أجاز له في الأكل من الحمر. لكن الحديث يقول مضطرب، بين دبيان يعني صفحات طويلة اضطراب الحديث. وهم قالوا صحيح هو كالهرة من الطوافين عليكم، لكن هو يعني لا يدخل مثل الهرة البيوت وكذا، ممكن يعني التحرز منه، لكن أيضا يعني هذا يركب ويستعمل، ف يعني عمت به البلوى أيضا. يعني سبب الرخصة موجود في الحمار أيضا. فالله أعلم، مذهب المالكي والشافعية أنه طاهر، هذا أقرب، والله أعلم. طيب، ها؟ أي أي ماذا يفرقون؟ أي هذه ليست من الطوافين، ها؟ كبير، صحيح، صحيح. هر، أيوة، صحيح. وحشية تكون، كانت وحشية تكون من السباع، يعني مثل يعني ثعالب، ولا ما صرنا الرحلة حق الدائرة حق ال في والله رحلة كانت طيبة هذه حق المواقيت في ليوة، كان كثير ثعالب يأتون، كنا نظنها هر يعني، لكن بعدين عرفنا أنها ثعلب بالفعل، يعني شبه الثعلب يعني. نعم، أي نعم، أنا صحيح، ربون حتى غير الأليفة، الله أعلم. فهي الهر واضح العلة فيها أنها من الطوافين عليكم الطوافات، أما المتوحش هذا يدخل في السباع يعني. الله أعلم. ها؟ أي نعم. الله، شوف على قول الشافعية والمالكية. ها؟ ها؟ أيوة. صحيح. هو كان ناس، ما أدري، هنا ذكر، أنا ما كملت مبحث النجاسات في اللبن. ها؟ إيه، الشافعية المالكية، بس نحن ما ذكر، وبيشون على الأصل يعني، أن كل ما تولد منه ما بيقول. ها؟ إيه، الألبان يعني. طبعا بخلاف الأبوال، ولا لأن عندهم يعني نجاسة بون حتى ما يؤكل لحمه، عندهم نجس. الشافعية ولا؟ إيه نعم، إيه الشافعية، نعم. سيأتي معنا، لأنهم عندهم البول مطلق النجس يعني، حتى لو كان مأكول اللحم. إيه صحيح. أما في المتن قالوا بول وكذا، وسنعرف أن صحيح البول ما يؤكل لحمه يعني، لكن سيأتي إشكال أن الحمار يعني ممكن طاهر لكن لا يؤكل لحمه. إيه، فهل اللبن يتبع التحريم؟ هذا شوف ما فيه ال العرق. نعم يعني هو يصيب الراكب العرق واللعاب، لكن يذكرون هذا، لكن خلنا نشوف فتاوى ولا حد يعني ايش حكم. ان انا في بالي، انا اذكر من زمان سالوني عن هذه الصوابين، قلت هذا حرام يعني كذا، بس الان لا اله الا الله. ايه شفت، هنا قالوا تحرم المذاهب الشافعيه والحنابله والحنفيه لحم الحمص، بس ما ادري الان المصادر، لكن طلع عندي هذا من شوف. إيه نعم، يقول أكثر أهل العلم عند المالكية أظن مكروه، قالوا صحيح؟ يعني أصلا يكره أكله ليس. إيه نعم، إذا ننتبه لها. قال ابن قدامة: وألبان الحمر محرمة في قول أكثرهم، ورخص فيها عطاء وطاووس الزهري، والأول أصح، لأن حكم الألبان حكم اللحمان. قال: ولا يجوز التداوي بمحرم ولا بشيء فيه محرم، مثل ألبان الأتن إلى آخره. هم يقولون بالنجاسة، الحنابلة يمشون في الشافعية، بس ايه في شيء. ايه طب اذا هذه يعني نحن ممكن نزيدها، ما جت في بالي، بس طبعا الأبوال خلاص من باب أولى يعني. ألبان الحمر محرمة هذه عند طيب نشوف، على الأقل نذهب بالشافعية. في المجموع ذكر ثلاثة أوجه. إيه. لا الوحشية خلاص جايز، إننا المصدر أعطاني الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون بالتحريم. طيب زين، نعم، ها؟ طيب، إذن هي محرمة، إذن عند الجمهور يعني يقولون بالتحريم. إيش قال؟ نفس طيب، وحتى إذا وضعت في الصوابين يعني ما أظن تستحيل أو صحيح. صحيح. ما مستعان يعني المواد والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يأتون لهذه الأمور، الله المستعان. الحلال واسع، صحيح، الله أعلم. إذا ننتبه لهذا. إذا عندنا السور والعرق، هذا الذي يعني يتبع، يكون له حكم الطهارة، أما الألبان والأبوال تكون نجسة يعني تبع اللحم، والله أعلم. طيب أيضا إيش بقي؟ الجلالة ستأتي في يعني من الحيوانات الحية التي قد تكون نجسة، الجلالة هذه ستأتي في باب المطعومات، ما نستعجل، هناك تبحث يعني. وإن كان عند الشافعية في الصحيح أنه يكره أكلها، يعني ما يحرم ذلك، ما يقولون بنجاستها. في يذكرها في المتن، أيوة صح، ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي. ايه صحيح، يعني جعله في حكم مستقل، قدر الله، انا ما انا ما مشيت في طيب اذا ياتي ان شاء الله. كذلك هو ما ذكر ما لا نفس له سائلة، ما ذكر ايضا هذا. إن شاء الله هذا كله في المطعومات يأتي، لكن هم يقولون الضبع، لأن فيه فدية في الحج، فيه الكبش، فيه كبش، ما دام أنه فيه فدية صيد يكون حلالا طاهرا. لكنهم كانوا يفرقون يعني في نوعين يذكرون من الظباء، نوع يعني يأكل الجيف، هذا اللي يقولون إنه ما يؤكل أو كذا، ونوع آخر ممكن مر معنا والله قديما أذكر بالي هكذا في باب المطعومات، والنوع الذي لا يأكل الجيف هذا كان هو المشهور عند أهل الحجاز وكذا، يقولون فيه يعني فيه الكبش، فيه الفدية. لكن أيضا هذا ممكن يراجع صراحة قديم عندنا في باب المطعومات، أو ما يأتي إن شاء الله، أو في الحج في الفدية إن شاء الله. طيب، بقي أيضا ما لا نفس له سائل، يعني ليس له دم يجري، الحشرات والذباب والدود فهذه يعني ما أدري، هنا ممكن ما فصل في المتن، إنما شفت الباقي ما ذكر. نعم، طيب، عند يعني الحنفية والمالكية، وهذا قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة، أنها طاهرة مطلقة، أنها طاهرة مطلقة. وهذا طاهرة مطلقا، طيب سنعرف في يقابل هذا، أو لماذا قلنا مطلقا؟ لأن القول الآخر عند الشافعية يقولون هو نجس، لكن إن تولد من شيء طاهر ومات فيما تولد منه لم ينجسه. إن تولد من شيء طاهر، خرج من شيء طاهر ومات فيه، ما ينجسه. قالوا كدود التمر والتين والجبن يموت فيها، وإن خرج ومات في غيره يعني نجسه، يكون نجسا وينجس هذا الذي مات فيه. هذا قول عند الشافعية، يعني عندهم أنه نجس أصلا، لكن يعني متى ما ينجس؟ إذا تولد من شيء طاهر ومات فيه ما خرج. هذا الجبن هذا عندكم معروف في مصر، ها؟ ها؟ أيوه، فيه دود يعني، هذا يعني يأكلون الناس، هذا على قول الجمهور يمشي يعني طاهر. وعند الشافعية أيضا في قول يمشي أيضا، يعني عند القول آخر حتى عند الشافعية يمشي، لأن يقول هذا تولد من شيء طاهر ومات فيه، لكن إذا انتقلت هذه الدود ووضعت في شيء آخر هنا يكون نجسا. يعني كأن قالوا هذا شيء يعني تولد منه مات فيه، ما الله أعلم يعني. ولذلك هذا هذه أقوال يعني فيها ما فيها، الله أعلم. طبعا عند الحنابلة مشهور مذهب الحنابلة، إن تولد من شيء طاهر فهو طاهر مطلقا، إيه، سواء مات فيه ولا غيره، وإن تولد من شيء نجس نعم فهو نجس، يعني بحسب ما يتولد فيه. يعني الذي يتولد من شيء نجس قالوا كالصراصير، صراصير الكنف، والهذه تولدت من أشياء نجسة فهي نجسة، أما إذا تولد من شيء طاهر فهو طاهر. إذن هذه يعني أقوال في المسألة. الحنابلة مشهور مذهب الحنابلة أنه بحسب ما يتولد منه، إذا تولد من شيء طاهر فهو طاهر، إذا تولد من شيء نجس فهو نجس بالنسبة لهذه الحشرات. طبعا الذين قالوا بالطهارة يستدلون بأن علة النجاسة غير موجودة هنا، وهي احتباس الدم. الله قال أو دما مسفوحا، ما أنهر الدم، بهذا يكون الحيوان حلالا. وأما لا نفس، النفس يعني الدم، قالوا يعني قوام النفس بالدم، فسمي الدم نفسا. منه النفساء كذلك، يعني هذه الحشرات لا دم فيها، فما دام الدم أصلا ما يحتبس فيها فهي طاهرة، هكذا قالوا. وأيضا الحديث حديث الذباب، طبعا يعني حديث الذباب واضح في المسألة هذه، يعني إذا يعني وقع الذباب فينا أحدكم قال فليغمسه، ثم يعني قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، يعني فهذا يدل على طهارة الذبابة لو كانت نجسة، يعني ربما نجست الشراب أو الطعام. ذلك عند أحمد فملقوه، ملقوه يعني يغمسوه، وما فصل هنا الشراب حار ولا بارد، قد يكون حارا وهذا يعني يموت فيه، ومع ذلك يعني ما فصل في الحديث. وطبعا أيضا يستدلون بالعسل، يقولون الله تعالى أحل العسل، والعسل فيه أجزاء من ما يخلو من أجزاء النحل، يعني قد يقال هذا تبعا. وأيضا قالوا للحرج، يعني لأنه يتعذر صون الأواني من مثل هذه الحشرات وكذا. وهناك أيضا أثر عند ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق، نعم عند عبد الرزاق وكذلك ابن أبي شيبة، عن منبوذ عن أمه، أمه مجهولة، لكن كما عرفنا أن الجهالة من تابعية، الجهالة في التابعيات هذه لا تضر إن شاء الله، أنها كانت تسافر مع ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فكنا نأتي الغدير فيه الجعلان أمواتا فنأخذ منه الماء فيشربونه، وفي رواية ابن أبي شيبة فتتوضأ وتشرب. نعم أيضا هذا الأثر كما ترون، يعني نأتي الغدير، الغدير قد يكون إيش ماء كثير، فهنا مدام ماء كثير إن حتى لو كان نجسا لا يؤثر فيه فما يستدل به، يعني قد يكون هنا استعمال الماء ليس لأن هذه الحشرة طاهرة بل لأن الماء كثير، لكن يعني يذكر هذا في هذا الباب أن ميمونة كانت يعني تشرب وتتوضأ من الغدير الذي فيه الجعلان أمواتا. نعم الله أعلم. وطبعا هو الأقرب والله أعلم يعني أنها طاهرة، هذا هو الأصل، ما يعني ليس هناك دليل على نجاستها، والاستقدار شيء والنجاسة شيء آخر. نعم يعني نفرض هذه الصراصير مثلا لو رشت بالماء مثلا ثم جرت، هل تنجس ما يعني تمشي عليه؟ مثلا صعب يقال بالنجاسة، يعني إذا ما كانت ما تعلق بها شيء من النجاسة، مثلا إذا كانت جافة. فالأصل في هذه الحشرات أن تكون طاهرة، لكن هي مستخبثة مستقدرة، الله أعلم. طيب ثم قال، نعم الآن انتهينا من الذكر وكلب وخنزير وفرعهما، نحن ذكرنا الأمور الباقية، لأن إيش الخلاصة إذن فيها؟ قلنا سباع البهائم والطير نجس بحديث المقلتين، هذا عند الحنفية والحنابلة. وبعدين عندنا الهر طاهرة من الطوافين عليكم، والحمير والبغال طاهرة يعني أنها تركب، و نعم ما لا نفس له سائلة قلنا طاهرة. نعم ثم قالوا ميتة غير الآدمي والسمك والجراد. نعم طبعا الميتة نجسة بإجماع العلماء كما نقل ابن قدامة وابن رشد وغيرهما. العجيب من الشوكان يرى بطهارة الميتة، هذا شذوذ طبعا، هذا شيء عجيب. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا يرجع إلى ما تقدم. وأيضا حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فالعلة في تحريم بيع الميتة ماذا؟ قد يقول قال الخمر الإسكار الخنزير متفق على نجاسته والأصنام تفسد الأديان شرك بالله. في الميتة لماذا يحرم بيعها؟ قال جمهور الفقهاء لأنها نجسة، هذه العلة. نعم، وإن كان الحنفي يقولون لأنها ليست مانا، لكن يستدلون بهذا الحديث أيضا. وبعدين يستدلون أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعني مفهوم الحديث أنه قبل الدبغ نجس لأنه ميتة من ميتة. يعني هذا واضح. طيب، ونحن بدنا نمشي في المتن، لكن المشكلة أن يعني هنا ما فصل، قال ميتة، ميتة غير الآدم والسمك والجراد. طيب الآن سيأتي قوله والجزء المنفصل من الحي كميتته، وهذا سيأتي معنا يعني بإجماع العلماء. لكن هنا هل يستثنى شيء من أجزاء الميتة؟ هذه عادة مسألة طويلة، ممكن نأخذ أيضا صور هذه المسألة نمر سريعا عليها. بالنسبة أيضا لعظام الميتة، العظام والقرون والحوافر، يعني شوف ما دام الشافعية ما استثنوا هنا تمشي على أن إيش كل إيش نجس، قال ميتة، وعكس الصورة الأولى صورة كلب وخنزير ما ذكر الباقي يعني كله طاهر، هنا العكس قال ميتة، استثنى غير ميتة الآدمي، الآدمي طاهر، والسمك والجراد، لكن ما فصل ما قال شعر الميتة أو كذا. إذن هذا كله نجس عند الشافعية. فإذا نأخذ أولا مسألة العظم، الأمور اليابسة الصلبة في الميتة مثل العظم والقرن والحافر، فعند الشافعية والمشهور من المالكية والحنابلة أنها نجسة. نعم أنها نجسة، وهذا مذهب بعض السلف أيضا، عطاء والحسن طاووس. وفي المقابل الحنفية وهذا رجح ابن تيمية يرون أن هذه طاهرة. طبعا الحنفية يستثنون عظم الخنزير، لأن الخنزير يعني نجس بعينه وكل أجزائه. وطبعا هنا الذين قالوا بالطهارة قولهم فيه قوة من جهة ماذا؟ يعني كما قلنا علة نجاسة الميتة هي ماذا؟ انحباس الدم، احتباس الدم. لذلك قلنا ما لا دم له يجري أو ما لا نفس له سائلة قلنا هو طاهر لا ينجس. كذلك هنا قالوا هذا القرن والعظم يعني لا توجد في هذه العلة. نعم، فيستثنى من عموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. والقول فإنه رجس يعني في الميتة يستثنى منه هذا. وهم يذكرون أن الحياة نوعان، حياة حيوانية وحياة نباتية، كما يفصل ابن تيمية. الحياة الحيوانية من خصائصها الإحساس والتألم النمو في النبات يقولون، يعني لكن يقولون الإحساس والحركة والتألم، يعني هذا من خصائص الحياة الحيوانية. يقولون القرن والعظم هذا ما فيه هذا الأمر، هكذا يذكرون يعني، بخلاف الحياة النباتية. الحياة النباتية النمو والتغذية، والنبات إذا يبس ما يكون نجسا مع أنه حي، بخلاف الحيوان الذي فيه إحساس وحركة، هذا الذي ينجس. فيقولون مثل هذه الأعضاء ما فيها الحياة الحيوانية، فيها حياة نباتية يعني تنمو صحيح، لكن ما فيها الحياة الحيوانية. الله أعلم. طبعا أيضا أن الجمهور يقولون لا، الله قال، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال. لكن ما أدري ما يقولون، والألم في العظام أشد من الألم في اللحم، فالضرس يألم يحس ببرد الماء وحرارته. لكن قد يقول قائل أن هذا بالنظر إلى إيش، وجود الأعصاب يعني في الضرس، وما إذا أزيلت هذه الأعصاب خلاص أصبح إيش يعني، لذلك إذا مات العصب حتى الإنسان ما يمكن ما يتألم بالضرس، يعني لأن ما ليس فيه يعني الحياة الحيوانية. ها، المخدر، نعم، إيه المخدر يكون في العصب وفي نفس العظم، هذا الضرس والعظم ما فيه الحياة. طبعا أيدوا هذا بما ذكره البخاري، أو نعم في البخاري عن الزهري معلقا، قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. هذا العاج، عاج الفيل، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. و عند عبد الرزاق عن هشام بن عروة قال: كان لأبي مشط ومد من عظام الفيل. وعند البخاري تعليقا أيضا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي قال: لا بأس بتجارة العاج، لو كان نجسا ما يجوز بيعه، قال لا، قال لا بأس بتجارة العاج. هو في الشافعي روى عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في عظام الفيل لأنه ميتة، لكن هذا فيه شيخ الشافعي، يعرفون إبراهيم بن أبي يحيى متروك، يعني هذا الإشكال في أثر أبوه، إلا لو ثبت أثر ابن عمر هذا يكون يعني أقوى في المسألة، لكن الإشكال أن هذا الأثر من طريق شيخ الشافعي، الله أعلم. فيعني فإذا هذا طاهر، والله أعلم. طيب، هناك حديث عند أبي داود وإمام أحمد، لكن فيه راويان مجهولان، حميد الشامي عن سليمان المنبه مجهولان عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر آخر عهده بإنسان فاطمة، وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة، إلى أن قال، المهم في قصة طويلة، لكن قال: يا ثوبان اذهب بهذا إلى بني فلان أهل بيت بالمدينة، واشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج، وسوارين من عاج، هذا الشاهد يعني، فإن هؤلاء أهل بيت، فإن هؤلاء أهل بيتي، ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. ويعني كان رأى على الحسن والحسين قلبين من فضة. نعم، فنزعهما وقال اشتري قلادة من عصب وسوارين من عاج. يعني هذا يروى، الحديث فيه كما عرفنا يعني ضعف، مجهولين في الحديث، الله أعلم. وإن كان هذا تابعي يعني يروي عن ثوبان فيما قبل أيضا مجهول، لكن يستأنس به. سوارين من عاج. طيب، عندنا أيضا بالنسبة لشعر الميتة وريشها وبرها، نعم احنا نتكلم الإخوة عن الميتة، الحيوان الذي يذكى يكون طاهرا يعني بأجزائه، بعظامه وجلده وكل شيء، لكن هنا الآن نتكلم عن الميتة. نعم. طيب، بالنسبة للشعر والريش والوبر، طبعا هذا إذا قطع من حيوان طاهر فهذا طاهر بالإجماع، إذا قطع من حيوان طاهر مثل ما يفعلون في صوف الخروف وبر البعير، لكن يجزونها وهي حية، فهذا طاهر بالإجماع، ثم نقل النووي في المجموع وغيره. لكن هنا الحديث إذا جز من حيوان ميت، من حيوان ميت، هذا هناك احنا ايش قلنا في غير المأكول، احنا قلنا نجسة، ها ايه على حسب الحكم، لكن هنا لا، هنا الميتة تكون مثل الغير المأكول يعني، ما في فرق يعني. الآن إذا جزء من حيوان مأكول اللحم حي، هذا طاهر بالإجماع، لكن إذا جزء من ميتة والله أعلم يدخل فيه مثل سباع البهائم مثلا، ولا ما يدخل، لأن هذا يعني هم يذكرون أنها ميتة، لكن الله أعلم. طيب، ممكن نحصل في تفصيل بعض المذاهب. طبعا عند الشافعية المشهور إيش بيكون الحكم؟ نجاسة، كما قلنا ما فصل، هو نجس إلا شعر الآدمي، هكذا قالوا، نجس إلا شعر الآدمي. طيب، هذا عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، وعند الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة أنه طاهر، أنه طاهر طبعا، إلا الخنزير عند الحنفية، إلا الخنزير، هذا معناه حتى من سباع البهائم، لأن وإن كان الحنفية يقولون نجسة، لكن لما يستثنون الخنزير الظاهر هكذا يقصدون، أن يعني أنه طاهر من أي حيوان. مشهور مذهب الحنابلة يقولون إن كان الحيوان طاهرا في الحياة ولو غير مأكول فشعره طاهر، أهم شيء طهارة الحيوان نفسه، وإن كان نجسا فنجس، إن كان طاهرا في الحياة يعني من دم الحمير نجسة، لكن مثلا إيش؟ مثلا الهرة، مثلا قول هر، ها؟ اللي عندهم الهرة عندهم طاهرة، ها؟ هل يصلح هذا مثالا؟ ما أدري، لكن على القاعدة إذا كنا نريد نتصور يعني هو غير مأكول لكن طاهر، فإذا أخذ من شعرها يقول هذا طاهر، ها؟ هذه الرواية. أيوة أيه، هذه صحيح، إذا رجح ابن قدامة صحيح أنه بيكون مثال على هذا، أنه لو أخذ شعر الحمار مثلا سيكون يعني من حيوان غير مأكول لحم لكنه طاهر. طيب، فإذا هذا مذهب الحنابلة، وكما قلنا يعني في العظام قلنا هذه لا تدخل الحياة الحيوانية، كذلك كنا نقول يعني هنا علة النجاسة منتفية، وهذا أظهر هنا في الشعر والوبر، هذا واضح لا تدخل الحياة الحيوانية وإنما تدخل الحياة النباتية. الريش أسفله يعني صحيح، إيه ما أدري إذا كان في تفصيل هنا، كان ما قرأت شيء من هذا، لكن ممكن يعني يقال يعني تزال النجاسة يعني ينظف يعني أصوله من الدم وكذا. إيه هو الحديث عن نفس الريش والوبر والشعر. نعم، وهذا أظهر واضح يعني. وكما يعني أنه يعني لو يعني سيأتي معنا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، مع أن هنا بالإجماع أنه إذا قطع منها يكون إيش؟ طاهرا، يعني إذا قطع من حيوان طاهر قلنا يكون إيش؟ يكون الشعر طاهر بالإجماع، ها؟ ذكرنا هذا يعني. إيه فالحديث سيأتي معنا ما قطع من البهيمة، إن كانوا يجبون يعني الإلية والسنام وكذا، فهذا يكون حكم الميتة. أما الشعر اتفقوا على أنه إيش؟ إذا قطع من الحيوان الطاهر يكون طاهرا، فهذا يدل على أنه يعني لا علاقة له بأن له حكم الميتة إذا يعني قطع من حيوان ميت، فهو طاهر يعني هذا يؤيد يعني قول الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة أن الشعر طاهر حتى لو كان من الميتة. ليست مأكولة اللحم لكنها طاهرة وأخذ الشعر منها يكون طاهر، أهم شيء من حيوان طاهر إذا كان هذا في حالة. طيب، وإذا كان من حيوان ميت فقلنا عندهم أيضا طاهرة، ها؟ إيه؟ بل عند الشافعية، إيه؟ طيب، ثم يأتي الجلد، تعرفون مسألة الدباغ، مسألة طبعا هي طويلة، الله المستعان. مسألة جلد الميتة، يعني إذا ذكي الحيوان فجلده طاهر حتى لو ما يعني دبغ، لكن هنا المسألة أن ميتة فتريد أن تنتفع بجلدها، فيجوز إذا دبغت الجلد، وطبعا هذا فيه يعني خلاف بين أهل العلم كما تعرفون. طبعا عندنا مذهب المالكية والحنابلة في المشهور، يقولون جلد الميت نجس لا يطهر بالدباغ، يعني نجس في أصله لا يطهر بالدباغ، جلد الميت نجس لا يطهر بالدباغ، المالكية والحنابلة أنه لا يطهر بالدباغ. وفي المقابل يقابل هؤلاء من يقول بأنه يطهر بالدباغ، لكن اختلفوا في أي جلد هو الذي يطهر. فعند الحنفية الدباغ يطهر جميع الجلود إلا إيش؟ الخنزير. وعند الشافعية يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير، يعني على ما عرفنا. وهناك رواية عند، أو هذا قول بعض الحنابلة، وهي رواية عند المالكية، أن الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الذكاء، الحيوان الذي يذكى هذا الذي يدبغ جلده، أما ما يذكى، أما الحيوان الذي لا يذكى يعني غير مأكول اللحم، هذا لا ينفع فيه الدباغ. وهذا رجحه ابن تيمية. وفي يعني كما نقل الدبيان يعني رواية أخرى عن ابن تيمية أنه يربط الأمر بطهارة الحيوان، أن الدباغ يطهر الحيوان الطاهر في الحياة. المهم نأخذ القول الأشهر عندهم أنه الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الذكاء. وعندنا قول الظاهرية أن الدباغ يطهر كل الجلود حتى الكلب والخنزير، وإن كان هذا الأخير رجحه الشيخ الدبيان بالنظر إلى العموم، عموم الحديث، لكن والله في إشكال الخنزير والكلب يعني. طيب، طبعا هو على قول المالكية والحنابلة يقولون الدباغ لا يطهر الجلود، لكن يقولون يعني يجوز استعمال اليابس في هذه الجلود لأن النجاسة ما تنتقي. والمالكية أيضا قالوا يوضع فيه الماء لأن الماء له يعني قوة الطهورية، يدفع عن نفسه النجاسة. طبعا إخوة القول بأن الجلود تطهر بالدباغ هذا أقرب والله أعلم الأحاديث الواردة في هذا، يعني عندك حديث مسلم، حديث ابن عباس عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر في البلوغ هذا، وقال عند الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر. طبعا هذا الحديث عند مسلم، لكن لماذا الحنابلة والإمام أحمد ما يقول به وكذلك إمام مالك؟ لأنهم يضعفون الحديث هذا، هذا مما صحه مسلم لكن ضعفه أحمد، لأن فيه الراوي هذا عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس وجاء بهذا الطريق، من هذا الطريق فقط. وابن وعلة صدوق كما قال ابن حجر، يعني وثقه ابن معين والنسائي، قال أبو حاتم شيخ الحديث، يعني هم عندهم أنه لا يثبت في هذا شيء. وسيأتي معنا حديث يستدلون حديث ابن عكيم أن أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا بإهاب ميت ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب. فهم رجحوا حديث ابن عكيم وقالوا هذه الأحاديث التي في الدباغ لا تصح، لكن أقرب الله أعلم أنها صحيحة، صحيح الإمام مسلم، و يعني الراوي أيضا في بعض الطرق يروي قصة ويقول سألت ابن عباس فقال كذا، قال رسول الله كذا. ثم جاءت يعني حديث في الدباغ كثيرة، يعني جاءت من عدد كبير من الصحابة، منها أيضا حديث سلمة المحبق، النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ جلود الميت طهورها. حديث سلمة جاء بلفظين: دباغها طهورها، ودباغها ذكاتها. هذا سينفعنا في من قال إنها ما يطهر إلا بالحيوان الذي يذكى. إذا حديث سلمة فيه دباغها طهورها ودباغها ذكاتها باللفظين. وحديث سلمة عند أحمد، الراوي عن سلمة جون بن قتادة مجهول، لكن أيضا جاء نحوه عند النسائي من حديث عائشة، اختلف في رفعه ووقفه. وأيضا جاء باللفظين: دباغها ذكاتها ودباغها طهورها، أيضا هذا حديث عائشة. المشكلة في هذا الحديث أنه مختلف في لفظها، دباغها طهورها ودباغها ذكاتها. طيب، فإذا الآن تحصل في المسألة عندنا حديث ابن عكيم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وعندنا إيش؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. عندنا دباغها ذكاتها على هذا اللفظ. فهنا اختلف العلماء بسبب هذه الأحاديث كيف يجمع بينها. فالمالكية والحنفية قالوا رجح حديث ابن عكيم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، كانت رخصة في البداية ثم يعني جاء النسخ. وهذا صعب يقال به، للنسخ يعني يحتاج لمعرفة التاريخ، والأحاديث الواردة في الدباغ ضعفوها، فقالوا بهذا وتمسكوا بالأصل، قالوا حرمت عليكم ميتة يدخل فيها الجلد. يعني لكن إشكال كما عرفنا حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذه أحاديث صحيحة. وأما حديث ابن عكيم يعني قالوا الإهاب، هذا كما نقل أبو داود في سنن عن النضر بن شميل، قال الإهاب اسم للجلد إيش؟ قبل الدباغ. فلا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، هذا قبل الدباغ. قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا الجمع يعني قال به أبو داود في السنن، نقل عن النضر بن شميل من أمة اللغة، وكذا قال بيهقي بن عبد البر بن حجر، يعني رجحوا هذا الجمع. ايش اي نعم. وايش الاشكال؟ الحديث نفسه يعني فيه ما فيه. هو قال، هو انا يعني ما بحثت، لان شفت الصفحات كثيره شيخ دبين توسع فيه، موجود هنا. فقال في الخلاصة يعني: رجال وثقات إلى أن عبد الله بن حكيم لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، وقد اختلف في إسناد اختلافا كثيرا. يعني بالفعل ساق أوجه كثيرة، جاء كتاب النبي بشهرين، وأحيانا بعض الألفاظ ما فيها، وأحيانا 4 أشهر، وأحيانا يعني كثير الاختلاف في هذا. والله أعلم، يعني الحديث أصلا يعني ليس بذلك القوة يعني. ثم أيضا ما يمنع، جاءنا كتاب لا تنتفع من الإهاب ولا عصب، ممكن تكون رخصة في مؤخر يعني بعد هذا. يعني لأن يعني يقدم الناقل عن الأصل، يعني إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا ناقل عن الأصل. الأصل صحيح أن ميتة من الجلود وكذا، خاصة يعني الجلد يعني يتبع اللحم، يعني فيه شيء من الدم وكذا، فالأصل النجس، لكن ليس كاللحم. فممكن أنه يفصل بعد الموت إذا يعني نشف من النجاسات المتعلقة به، العالقة به، أصبح طاهرا. نعم. طيب، أما مسألة طبعا استثناء الخنزير والكلب، يعني فيه ما يعني فيه قوة في الحقيقة. يعني صحيح الحديث عام إذا دبغ الإهاب، لكن هنا يعني نجاسة عينية في الخنزير والكلب عند الشافعية، لذلك يستثنى من أن يطهر الجلد بالدباغ، والله أعلم. طبعا أيضا الحديث سلمة بن المحبق فيه يعني ضباغها ذكاتها أو ضباغها طهورها. طبعا هم إيش يقولون؟ يقولون عبر بالذكاء، قالوا الذكاء لا تطهر إلا ما يباح أكله. إذا ذبحت حمار أهلي ما ينفعك شيء، الذكاء ما تطهر إلا يعني سيكون ميتا إذا ذبحت حمار، الذكاء ما تطهر إلا إيش؟ مأكول اللحم ما يباح أكله، أما شيء لا يباح أكله فلا تطهر الذكاء. فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا دباغها ذكاتها، دباغها ذكاتها، نعم يعني يقولون كما أن الذكاء لا تطهر إلا ما يباح اللحم، فكذلك الدباغ لا يطهر إلا يعني جلد ما يؤكل لحمه. وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر كبير، لأن قد يكون المقصود من الذكاء هو إيش؟ الطهور، تطهير، يعني كما أن الذكاء يعني تطهر هذا الحيوان وإلا كان ميتا، تماذكي سيكون ميتا نجسا، فكذلك قال لك الدباغ يطهر الجلد بس. نعم، خاصة نجات ألفاظ يعني بإيش؟ طهورها، يعني هذا يبين معنى الذكاء هنا، ليس المعنى الخاص وإنما المعنى العام. نعم والله أعلم. وهذا اللي يبقى هذا اللي نعم. وطبعا هذا إشكال على الشافعية من قال ب طهارة، هم يقولون بأنها طاهرة ومع ذلك هنا يقولون لا. طبعا هو عندهم إيش؟ الآن لا، عند الشافعية بيقولون هذا كله ينفع فيه الدباغ، صح؟ إذن طاهر وإيش؟ لكن هو هذا مشكلة عندنا صراحة، نحن رجحنا أنها نجسة، لذلك ما بيمشي عندنا طهور الحنابلة. أي يعني الحنابلة يعني قلنا من الحنابلة والحنفية قالوا نجسة، لا الحمار، أنا أقصد جلود الآن يسألون عن جلود النمور والسباع، فهي ما دامت أنها قلنا نجسة فما تطهر بالدباغ، هذا الأصل الله أعلم. طبعا عند الشافعية هذا نص الإمام الشافعي، قال لأن لما علل استثناء الخنزير والكلب قال لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة، وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيا. ايش؟ نعم. نعم صحيح. هو يعني قريب بيكون الترجيح هنا قريب من مذهب هذا، قلنا رواية عند صحيح، رواية عند الحنابلة، بعض الحنابلة رجحوا بعض الحنابلة كالمجد وابن الرزين وابن ابن عبد القوي وابن تيمية، رجح بعض الحنابلة ورواية عند الإمام مالك. ف إذا قلنا إيش يعني إيه؟ إذا قلنا أنها نجسة يعني يكون قريب من هذا القول يعني. أو القول الآخر الذي رجح ابن تيمية أيضا يروى رواية عن أحمد واختار ابن تيمية أن ينظر إلى طهارة الحيوان في الحياة، إذا كان طاهرا في الحياة يصلح فيه الدباغ وإلا ما يصلح، وقريب يعني من إيه. إيه النجس عنده فقط الكلب والخنزير يستثنيه، الباقي كله تكون الجلود طاهرة. الجلد يتعلق بها. والإشكال الآن إحنا لما تسأل الآن عن جلود النمور، والنمور خلها ممكن فيها نهي خاص، نهى عن جلود السباع طبعا، هذا يستدل بعضهم يستدل به في هذه المسألة لأنها ما يصلح فيها الدباغ، نهى عن جلود السباع، لكن هي إيش يقولون العلة الكبر والخيلاء، نهى عن ركوبها يعني إيه صحيح، يعني هذه تستخدم الآن، هذه جلود الحيات فهذه كلها يعني إذا قلنا على مذهب الشافعية والحنفية كلها تمشي الأحذية أو في الشنط صحيح يعني حتى الحنابلة يعني شوف عند الحنابلة وعند المالكية والشافعية والحنفية كلها في النتيجة الجواز، لأن ما نعم يمكن يحملها يعني. صحيح، ولأن جانب الاستعمال أيضا مهم يعني. على كل حال مثل ما ذكرت يعني هذه، وجميل أن المسائل الواقعية الإنسان يهتم بها، لأن خلاصة لهذه المسألة بالفعل يعني عندنا بتكون جلود إيش يعني الحيات والتماسيح حتى السباع وكذا، هذه بس اللي فيها الإشكال أن نهى عن جلود السباع لعلة أخرى، لكن الباقي يعني عند المالكية والحنابلة اللي يقولون أصلا ما ينفع الدباغ، لكن تستعمل تستعمل في اليابسات، وعند الحنفية والشافعية تطهر بالدباغ أصلا، فخلاص يعني مالك المذاهب الأربعة في النتيجة يجوزون يصلي فيها لا ما لا ما في، كأن الآن في بالي في أثر صلاة في فرو الثعلب أو كذا، ابن عمر شيء ورد من هذا، أنا في بالي شيء أنا ما ذكر الآن تذكرت، بس ما أدري إذا شوفنا أظن كان يصلي أو كذا ما أدري شوف كم باقي الأذان، قليل، نص ساعة. طيب إذا على الأقل نشوف المسألة هذه، طلعوا لنا الأثر هذا. ايش هو فعلا؟ ايوه صح. لو أعلم هذا ذكي. أنا هذا هو هذا الأثر هو اللي في بالي، وأظن صحيح يعني، بس مكتوب إيش؟ فأفروا إيش؟ وفي عبد الرحمن بن أبي، لكن أي فرو يطلق الفرو على في لبس الفراء؟ الفراء إذا أطلقت هكذا تحمل على شيء ولا نحتاج نراجع نشوف؟ يعني ممكن يقال فرو ضأن، فرو ثعلب، فرو، صح؟ فرو حتى فرو النمر ولا، بس ما في تعيين الحيوان. في نفس الباب عن سيد المسيب أنه قال في الفراء من جلود الميتة. أنا كان يرى بجوازها، قال لو أن عندي منها فروا لينا فألبسه. نعم، هي عامة. هذا هو في الباب اللي بعد ابن أبي شيبة، قال الفراء من جلود الميتة إذا دبقت، بس نشوف ما ذكر فيها أثر، يعني كلها في الشاه. كلها في الشاه. نعم. طيب كل حال يعني مثل ما قلنا الأصل أن الدباغ يطهر، لكن يعني الحيوانات التي هي يعني نجسة يعني نبتعد عنها، لكن في الاستعمال أمر أوسع يعني الحمد لله. طيب كم بقي من نعم هو المذهب يعني الحنفي يدخلون والشافعي يدخلون، ويقصد أن الدباغ يطهر يعني، يعني خلافا للقول للمالكية. ها ايه هو كأن الآن يعني يريد مسألة الدباغ نفسها، يعني لأن في قولين الدباغ مطهر الدباغ غير مطهر، فهو كان يعني يكون يعني كان يرجح قول الشافعية والحنفية يعني ضد المالكية. أما التفصيل هذا يستثنى كذا أو كذا يعني أنه عند المالكية سباع البهائم كلها يعني طاهرة. لا هو إيش هو قال إلا الكلب والخنزير، لا أظن من عبد البر يمكن مع الجمهور في نجاسة إيه ما أظن يرجح المالكية، فيبقى يكون مع الشافعية يعني نفس الشيء. هذا نقل من عبد البر ايه انه هو الدبيان لما رجع قول الظاهريه قال الا اذا ثبت اجماع، طبعا يعني هذا زين. طبعا هو طيب، لكن هو استثناء الخنزير والكلب هذا واضح يعني ان شاء الله. عبد البر الله أعلم. والمقصود يعني في النهاية يعني نحن ابتداء يصعب ترجيح يعني أن الدباغ لا يطهر إلا ما يكون مأكول اللحم بالأحاديث، هذه دباغها ذكاتها عرفنا يعني هذا يعني الأصل العموم، لكن إذا رجعنا نستثني الآن نستثني الكلب والخنزير النجاسة، فإذا قلنا بنجاسة سباع البهائم فسنقول بهذا، لكن المخرج من هذا موضوع الاستعمال عند المالكية والحنابلة، لأن هذه الجلود إذا يعني حتى عندهم لو ما دبغت تستعمل، فكيف إذا دبغت يكون أخف يعني. والله أعلم. طيب لعلنا اليوم نقف هنا، ما أدري الله المستعان. اللي رجع وأظن يستدلون بهذا الحديث، حديث سلمة، ويقولون ذكاتها دباغها ذكاتها، يقررون هذا المعنى، نذكر مشايخ. لكن هو في إشكال من هذه الناحية، يعني اللفظ هذا يعني شوية فيه صعوبة، لكن من الناحية العملية إذا قلنا بنجاسة السباع فيكون الحكم واحد. الله أعلم. طيب نقرأ شوية من الفتاوى، وقفنا. ها؟ أي نعم، بسم الله.